الرجاء تسكير الجسمات لو سمحتم.
تزكية للقلوب وتطهيرا للنفوس وتعجيلا لفرج سيدي ومولاي بقية الله الأعظم الحجة ابن الحسن المهدي، عطر مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا رحمة الله ويا باب نجاة الأمة غريب مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما. مولاي يا ابن الطهر رزقك جاعلي دمعي شرابي والتحسر زادي يا مهجة المختار يا من حبه أعددته زاد اليوم معادي مولاي خذ بيد الضعيف غدا إذا وافى بأعباء الذنوب ينادي ما يا إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهايا أبا عبد الله له في رأسك وهو يرفع مشرقا هيك البدر فوق الذابل الميا الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القناة بدلا عن الأعوايا المعظم يشتكي من بعد رشقنا رضى جيايا على خزانة علمك السجاد وهو يقاد بالأطفايا ويصيح وغوثا وسرات قومي أين أهل ودادي منهم خلت تلك الديار وبعدها نعب الغراب بفرقتي وبعادي ونشقف بدي انا اي والله بدي انا يا اش ماتت العدوان بينا يا ابونا نشتل واحنا يا انسبي انا يخبرها لي بالمرعى لينا يخبرها لي بالمحايا يار علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
الوصول إلى الحقائق إنما له طرق مختلفة، ولكن ما هي الآليات لكي نصل لهذه الحقائق، وما هي الرؤى والمناهج التي توصلنا إلى الحقيقة. فهنالك تعددت المذاهب الفلسفية التي تقود الإنسان إلى الوصول إلى الحقيقة المعينة، إلى الحقيقة التي يبحث عنها والحقيقة التي ينشدها في حياته. كل إنسان حينما تنظر إليه في أي مجال من مجالات حياته ترى أنه يبحث عن شيء، ولكن لا يعلم كيف يصل إلى هذا الشيء. كل إنسان له أمل، كل إنسان له هدفية في الحياة، سواء كانت هذه الهدفية إنما تطابق العقل ومنهجية العقل في الإنسان أو لا تطابق ذلك. بالنتيجة له رؤى. هذا الطفل الصغير حينما تذهب إليه، الطفل له أمل وله هدف، بعقله الطفولي يفكر. ولكن لو نظرنا إلى الإنسان المتكامل، لا شك أنه يبحث عن الحقيقة ويبحث عن الوصول إليها، ولكن ما هي المنهجية وما هي الآلية لكي توصلنا إلى الحقيقة؟ الفلاسفة في هذا الجانب ذهبوا إلى مناهج وإلى رؤى مختلفة. هنالك منهج يقول الطريق هو المنهج العقلي، والطريق الآخر يقول هو الحس التجريبي، والطريق الآخر يقول هو الطريق الحدسي، والطريق الآخر هو الطريق النفع البراغماتي. هذه مناهج وهذه مذاهب ومدارس فلسفية مختلفة تجعل من الإنسان رؤية وآلية لكي يصل إلى حقيقة معينة. لو نظرت إلى المنهجية الأولى، إلى طريق العقل، لرأيت أنهم أصحاب وأرباب هذه النظرية يقولون أن الإنسان له عقل، والعقل إنما له علاقة كبيرة ومتلازمة مع الفطرة، إنما ينشأ من فطرة الإنسان. العقل له مزايا مختلفة. أولا هو حقيقة موجودة عن كل الناس. ثانيا العقل لا يتغير في زمان ومكان كالمحاسبات الرياضية. المحاسبات الرياضية قبل مليون سنة 1+1=2، الآن لو تطور العلم الحديث هل المحاسبات الرياضية تتغير؟ لا تتغير. إذن وجود العقل عند كل إنسان ووجود الطرق التي يستفاد منها الإنسان للوصول إلى رؤى العقل موجود عند الجميع، وأن العقل لا يتغير بزمان ومكان، وأنه قريب من الفطرة، يقولون أن هذا يدل على أن كل شيء يحتاج إلى العقل، التجربة بحاجة إلى العقل، كل شيء يرجع إلى العقل. طبعا هذه النظرية لها أنصار. أنصار هذه النظرية أولا أفلاطون. أفلاطون يجعل من عالمه عالما كبيرا، يقول أن العالم وعالم الوجود وكل ما في الكون يجعل له فلسفة الوجود في عالم يسمى بعالم العقل. هذا الناصر الأول لهذه النظرية. الشخص الآخر الذي يؤيد هذه النظرية العقل هو ديكارت. ديكارت رجل حينما يتحدث عنده مقولة مشهورة، يقول أنا أفكر إذن أنا موجود. يقول أن هنالك علاقة متلازمة بين العقل وبين الفكر، إذن العقل هو الطريق الصحيح للوصول إلى الحقائق. هذه النظرية الأولى. طبعا احنا باختصار حتى نوصل إلى النتيجة إن شاء الله. النظرية الثانية هي نظرية التجريبية الحسية، يقولون نعم العقل له دور في الحياة وهو منهج ورؤية للوصول إلى نتائج وحقائق، ولكن هل نتمكن أن نجعل من العقل طريقا؟ لأن العقل من دون واقع تجريبي ومن دون واقع عملي وحسي ما يتمكن العقل يوصل إلى نتيجة مطلوبة. طبعا أذكر هذه الملاحظة لما نقول أن لهذه النظرية البعض يقول العقل هو طريقنا إلى الوصول للحقائق، والبعض الآخر يقول أن البعد الحسي والتجريبي هو الطريق. هذا لا يعني أنه أرباب كل من النظريتين لا يعتقدون بالجانب الآخر، ولكن يقولون كل يقول أن النظرية التي أعتقد بها هي الأساس، والنظرية الأخرى هي عارض هي صدى. زين، هذه النظرية الثانية التجريبية والحسية. الرأي الآخر هو رأي الحد، يقول الإنسان له عقل وله واقع حسي وتجريبي، ولكن كل ما في الإنسان يتعلق بالباطن يسموه حد. يعني تارة كثير من الأوقات تشعر بكثير من الحقائق بواقعك، لما يقول لك شيء أو البعض يوصل إلى نتيجة يقولوا لك تعال نروح إلى سفرة معينة، تقول لا ما أجي. يروحون يوقعون في مشكلة، تقول أنا كان عندي حد. لاحظ، أو تقوم بعملية أو تقدم على شيء وأنت في واقعك في باطنك ما مقتنع، تقول عندي حد أنه راح يصير شيء معين. زين، احنا ما نقدر ان نجعل الحد هو طريق للوصول الى كل الحقائق. يمكن البعض، ولكن هذه نظرية لها اربابها، يعتقدون بالحس الباطني الشعور الباطني. النظرية الرابعة التي ترتبط بالسلوك وترتبط بالعمل هي نظرية النفع البرغماتي. هؤلاء يقولون ان الانسان انما هو منوط بفعله وسلوكه. الان لو جئنا إلى هذه النظريات التي تدلنا على الحقيقة، سواء جعلنا العقل وسواء جعلنا التجربة والحس أو الحد أو النظرية البرغماتية، كل ذلك يوصلنا إلى الحقيقة. لو نظرنا إلى الله تبارك وتعالى وإلى الرسالات السماوية لوجدنا أن الله تبارك وتعالى يوصلنا إلى الحقيقة المبتغات إلى رسالاته عبر كل هذه الطرق. يعني مثلا الوصول إلى مثلا صحم، الوصول إلى صحم إلى طرق مختلفة، مثلا هذا الطريق العام، هذا الطريق الصحراوي، هذا الطريق من مكان آخر، بالنتيجة هذه منطقة تصل إليها من عدة طرق. الله تبارك وتعالى استفاد من كل الطرق، استفاد أولا من العقل ومن الفطرة ومن مواهب الإنسان، من الأبعاد الحسية والتجريبية والحسية، كل العوامل استفاد منها وجعلها دليلا إلى الإنسان للوصول إلى الحقيقة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما تنظر إلى رسالته ترى أن رسول الله طرق كل الأبواب لكي يوصل صوت الإسلام. تارة جاء رسول الله نظر إلى هؤلاء القوم، المجتمع الذي يؤد البنات، يدفن الطفل، المجتمع الذي ما عنده إحساس، ما عنده شعور. العرب قبل الإسلام ما كان لهم قيمة، الإسلام هو الذي أعطى لهم القيمة الواقعية، هذا الواقع. فترى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء إلى هؤلاء القوم يأتي بمقدمات منطقية صغرى وكبرى ونتيجة، يأتي بمقدمات فلسفية ما راح يفهمون هذا الشيء. لذلك ماذا قال لهم؟ ما قال أنه عليكم أن تحجوا إلى بيت الله، الخمر محرم، الصلاة عندنا 5 صلوات، لازم تصومون شهر رمضان، أبدا. شوف الطريق، رسول الله يرسم لنا منهج إلى الوصول إلى الحقيقة. أنا لما أذكر هذه النماذج كل واحد يرجع إلى نفسه ويطبق كيف يصل إلى المناهج الصحيحة في حياته. رسول الله أول ما قال لهم قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، بس كلمة واحدة، قل لا إله إلا الله خلاص أنت إلى الجنة. بعد فترة زمنية شاف مهيئين، بدأ يقول فريضة الصلاة، بدأ يقول الصوم بطرق متعددة، بدأ موضوع الحج. بعدين لما انتظر حادثة تحدث بينهم، أنه مجموعة منهم كانوا يشربون الخمر فصار يضرب بعضهم آخر، فنزلت الآية بتحريم الخمر. وهكذا الإسلام لم يأتي إلى الناس، نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة القدر، نزل مرة واحدة على رسول الله، ونزل إلى سماء الدنيا مرة واحدة، ولكن في ترتيب نزوله إلى المجتمع أخذ وقت 23 سنة. لماذا؟ لأن الناس قابلياتهم ما مهيئة لكي يتفهموا من اللحظة الأولى كل شيء. لذلك رسول الله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ملاحظ؟ يعني هذا منهج. المنهج الآخر محمد رسول الله والذين معه، تارة يقول أشداء مع الكفار ورحماء بينهم. بدأ الإسلام يقسم لرسول الله منهجية الوصول، فترى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدأ يوصل الإسلام شيئا فشيئا بمرحلية التدرج، شيئا فشيئا بدأ يوصل الإسلام إلى ذلك المجتمع. الآن هذا المجتمع الإسلامي أخذ الإسلام، تقبل الإسلام، ولكن هل تروى من الإسلام؟ هل الإسلام وصل إلى ذلك المجتمع بصورة متكاملة؟ لا، لم يصل. والدليل على ذلك أن القرآن الكريم حينما نزل على المسلمين ورسول الله بينه لهم، مرحلة وعمر 23 سنة ما كان يكفي لرسول الله حتى يقول أيها الناس خلاص كفاكم كتاب الله، بعد ما عندي علاقة. قال لا. شوف لما تنظر إلى صحيح مسلم الجزء السابع صفحة 122 ترى أنه يذكر حديث الثقلين، كتاب الله وعترتي. لماذا؟ أن الله تبارك وتعالى على لسان رسول الله وهو الرسول الصادق المصدق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيّن للناس أن القرآن وحدا لا يفي بالغرض، بحاجة إلى العترة، والعلاقة بين العترة وبين رسول الله علاقة متلازمة. القرآن هو معصوم عن الخطأ، والله تبارك وتعالى تولى حفظه. أيضا الملازم لازم يكون عنده نفس الصفة. العصمة لما كانت للقرآن الكريم عن الخطأ وعن التحريف، هكذا لرسول الله ولأهل بيته. الله تبارك وتعالى أعطاهم دليلا آخر على العصمة. لذلك لما تنظر إلى القرآن ترى أن الله تبارك وتعالى يحاول أن يعطي صورة مشرقة لأهل البيت عدة طرق. تارة يأتي إلينا عن طريق آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. زين، هذه الآية تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله أعطى الله له هذه المنزلة له ولأهل بيته. تارة تحت عنوان الطهارة، تارة يأتي تحت عنوان المودة. المودة يعني المحبة مع الطاعة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. تارة يأتي تحت عنوان التصدق بالخاتم، تارة يأتي بعنوان آخر، إلى أن ترى أن علماء العامة يذكرون أن الآيات التي وردت في علي بن أبي طالب أكثر من 700 آية، يدل على ماذا؟ أن القرآن يريد أن يوصل للعالم، أيها العالم هؤلاء هم أهل بيت رسول الله، هذه المنزلة، هذه الدرجة، هذا علو الشأن لهم، هذه حقيقة يوصلها لهم بعدة طرق. شوف رسول الله في حجة الوداع عند بيت الله الحرام صار يقرأ للناس حديث الثقلين، لما راح إلى عرفات صار يقرأ لهم، لما ذهب إلى منى في مسجد الخير في طريق إلى المدينة. يعني ماذا؟ أخاف واحد مشغول، يمكن واحد ما سمع، حتى العالم كله يستمع إلى أهمية أهل البيت سلام الله عليهم. إذن هذه حقيقة، القرآن يتفنن في إيصال هذا الصوت وهذه الحقيقة. هذا من جانب. ومن جانب آخر يعني هذا الخط الإيجابي الذي كان يسير فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، عندك خط آخر هو خط السلبي، أن هنالك كانت تحاك مؤامرات ليل نهار للقضاء على فكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تصور يعني أن الرسول حينما جاء لهذه الأمة كان الطريق معبد، ما كان مزروع بالأشواك، ما أوذي نبي بمثل ما أوذي رسول الله، يقول يعني ماذا، يعني كانت هنالك مخططات. لماذا؟ لأن هنالك مخططات تجارية، قضايا دنيوية، الإسلام يقف بوجههم، لذلك الليل نهار كانوا يسعون لضرب الإسلام، لضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أكثر من مرة ترى أن الرسول تعرض إلى تهديد بالقتل، يعني ماذا؟ يعني أن الإسلام كان مهدد، هذا الجانب السلبي. جاء مثلا، أضرب لك مثال، لما تنظر إلى التيار الأموي، تنظر إلى أبي سفيان، ترى أنه يحيك المؤامرات ليل نهار على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما تنظر إلى معاوية يقول إلا دفنا دفنا في تلك القضية المفصلة. لما تنظر إلى يزيد يقول لعبت هاشم بالملك. لما تنظر إلى الوليد بن يزيد يضرب القرآن بعرض الحائط ويمزقه. أكثر من ذلك ماذا؟ إذا المؤامرات صريحة في العلن، واضح لجميع الناس للقضاء على فكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك لما تنظر إلى ثورة أبي عبد الله الحسين وإلى قضية الحسين وإلى اجتماعنا في هذه الليلة اليوم، المآتم والمجالس في العالم كلها تنادي يا حسين، اليوم الملايين يتوجهون إلى قبر أبي عبد الله ويقولون السلام عليك يا أبا عبد الله. فإذا لماذا هذا التوجه الإلهي؟ لماذا هذا العطاء الإلهي؟ كنت في كربلاء قبل أسابيع، نظرت إلى رجل يطوف حول ضريح أبي عبد الله الحسين، رايح إلى الضريح هكذا يمشي، شفته يمشي، شوف هذه العبارة، وإذا بي أنظر إلى هذا الرجل يبكي يبكي، يقول سيدي أبا عبد الله ماذا صنعت للعالم؟ أي عهد عاهدت ربك؟ أي عطاء أعطيت لربك؟ يا حسين حتى أن الله جعل العالم مجانين من أجلك. شايف واحد أطلع الصبح حتى أصلي الفجر في حرم أبي عبد الله الحسين، أشوف رجل يمشي بالشارع يبكي، ينادي يا حسين ويبكي، الله أكبر، شنو هذا العطاء؟ شنو هذا الذوبان في الحسين؟ شنو هذا العشق المقدس الذي أودعه الله تبارك وتعالى في قلب المحبين؟ لماذا؟ لأن العطاء الذي كان لأبي عبد الله الحسين كان عطاء كبيرا، العطاء اللي قدمه الحسين ما قدمه أحد في الكون. تركت الخلق طرا في هواك، شنو هذا العشق الإلهي؟ شوف لما الإنسان يذوب في الله، لما تكن لك أنت الشاب في اللحظات الحرجة، لما أنت معرض بين طاعة الله وبين معصية الله، حينما يأتي إليك الشيطان وينظر إلى ضعفك، في تلك اللحظة تتوجه إلى الله. شوف في تلك اللحظة لما تترك الشيطان تتمسك بالله، بعدين شوف العطاء الإلهي الذي يأتي إليك. فكيف بالحسين؟ تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، بالحب عربا لما مال الفؤاد إلى سواك. هذا الحسين، لذلك ترى أنه أعطى ما لديه أعطى ما عنده في سبيل الله. لذلك الله جعل حرم الحسين قبلة للعالم. في يوم عرفة أكثر من 6 ملايين يتوجهون إلى الحسين. شنو هذا الإقبال؟ شنو هذا العشق الحسيني المقدس؟ لماذا؟ لأنه أعطى. حينما تعطي، حينما تقدم في سبيل الله، الله يعطيك أيضا. لا تقول أنا أعطيت طول عمري وما حصل شيء أبدا. لازم أراجع نفسي. ننظر إلى الإمام الحسين. الحسين ثورة معرفية كبرى. الإمام الحسين في هذه المجالس، ماذا عندنا غير الحسين؟ الآن تجعل من هذه المجالس ومن هذه المنابر ومن هذه الشعائر الحسينية المقدسة، سواء كان المجلس، سواء كان اللطم أو البكاء أو لبس السواد، يا شباب المجلس، هذا الحسين، البس السواد على الحسين. أطفال، كبار، صغار، نساء، رجال، الكل. يعني أنا الحسين ما يستاهل ألبس أسود عليه. إذا واحد يقول لي شيخنا هو بالأسود، هي قضية، إحنا نحب الحسين ولا أبكي عن الحسين، مو مشكلة. إحرامهم ما نلبس، ماكو ضرورة. أكو ضرورة نلبس إحرام؟ إحنا نروح بقلوبنا، إلهي بديش داشة أجي أنا أطوف، ها؟ فما في مشكلة. ولكن لما تلبس سواد تقول سيدتي يا فاطمة، يا بنت رسول الله، يا بضعة محمد، أنا جئت في هذه الأيام ناظر نفسي لولدك الحسين. هو لما تلبس أنت هذا الأسود على الإمام الحسين، يعني بالنتيجة كل إنسان وضعه. ولكن أنا أشجع بصورة عامة، ولو المجلس، أنا ما أقول لك من الصبح إلى الليل، ولكن لما تأتي إلى المجلس قدر المستطاع، أنه لما ألبس هذا السواد، هذه الدمعة أبكيها على الحسين، هذه إلها منزلة عند الله تبارك وتعالى. ليش؟ لأن هذه المجالس، لأن هذه الشعائر الحسينية المقدسة كلها، قد اليوم يتحول الحضور في المجالس رجال ونساء وأطفال واجب شرعي. ما أقول لك أنا فقيه، ولكن التحدي الذي أمامنا هو أكبر منا. اليوم لما تنظر إلى الفضائيات، تارة يطلعوا لك السوبر ستار، واليوم طلعين همات ستار أكاديمي، ما شاء الله. إحنا العرب أذكياء في شلون نختار برامج للغناء وبرامج للرقص. أنت شايف هذه الألبيسي لما تعرض برنامج 4 أشهر، شوف البرنامج، يعني كأكاديمية للرقص للغناء، ولكن لنا هذا الحسين وهذا الإسلام وهذه المدرسة الكبرى لأهل البيت، هذه الأكاديمية. اليوم تحولنا لأن فرنسا قامت بهذا البرنامج، وقبلها أمريكا أخذت هذا البرنامج. يا مولانا هذا قالب لهم، ما يصير كل قالب موجود عندهم تجيب تسوي نسخة ثانية عندنا. هؤلاء ما عندهم عقيدة بالدين، هؤلاء ما يعرفون شيء عن الإسلام. هذا الإسلام ترى أنه يجمعون في برنامج 4 أشهر 16 نفر يجمعوهم، بنات وشباب، حتى أن الفتاة التي لا تعرف معنى العلاقة، معنى التقبيل، معنى الضم، كل ذلك يجوزونه لها. يعني هذه الفتاة التي كانت مجموعة، وفعلا هي مجموعة من الحياء والعفة والفضيلة والكرامة، التي تربت في أسرة ملتزمة. لما أنا الأب، أنا الأخ، أنا الأم، أنا ولي الأمر، حينما أتركهم هكذا في برنامج، أنت شوف أصلا، جيب لي واحد يقول هذا البرنامج فعلا يفيد للناس، فعلا هذا البرنامج يستفيد من عنده، يقول كل شيء من يستفيد. ولكن بالله عليك، لما تخلي انت هذه الفتاة البريئة الطاهرة العفيفة تخلي تشوف هذه المشاهد، تشوف هذه الامور التي، يعني كاميرا مسلطة على اكاديمية 24 ساعة، حتى غرف النوم يخلوها، ما في شيء ما يخلوه، والاتصالات بالملايين بالملايين، يتاجرون بشبابنا، يتاجرون بعفة فتياتنا، يتاجرون ويهددون ديننا بهذه المناهج الفاسدة المخلة بالآداب. وأنا المؤمن أروح من الصبح لليل أفكر في عملي في تجارتي في أموالي، ولكن أسرتي من لها؟ اليوم صار المراهقين عمر 12 إلى 18 يهتمون بهذا البرنامج، وبعض الكبار أيضا. لماذا؟ شنو هذا الفراغ؟ هذا مو تحدي. لما أنا أستمع إلى مجموعة من الأغاني وبعدين أجي إلى مجلس أبي عبد الله الحسين، كيف أتأثر بفكرة أهل البيت؟ مو هذا السمع الملوث بالحرام، شلون أتأثر به؟ ما أتأثر طبيعي. لذلك أقول لهؤلاء الشباب أحبتي وأعزتي، خلي نحافظ على كرامة الحسين، خلي نكون مع الزهراء تنظر إلينا في هذه الأيام. أي شيء يبعدني عن الحسين، يبعدني عن الله، عن الزهراء، عن بقية الله الأعظم، الحجة من الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليكون أعمل عمل فيه غضب لله. إذن كل هذه المعاني تحت عنوان أكاديمية، وهي مجموعة من الأعمال التي تبعد الحياء، تبعد الفضيلة، الالتزام، الكرامة. يعني اليوم العرب تحولوا إلى مجموعة شرذمة من الذين لا حياء لهم ولا إنسانية لهم. هذا هو طابعنا إلى العالم، هكذا العالم يدخلون في دين الله أفواجا. لما كان في عصر رسول الله كان يدخلون في دين الله أفواجا، الآن لما نشاهدون هذه البرامج اللي عندنا يدخلون في دين الله يتبرؤون من الإسلام ومن هذا الدين. إذن مسؤوليتنا كبيرة. الأكاديمية أكاديمية رسول الله، أكاديمية أمير المؤمنين، أكاديمية العقيلة الحوراء زينب، أكاديمية الحسين في هذه الأيام وفي هذه الليالي. لأن الإنسان الذي هو مجموعة من الفراغ الفكر طبيعي، الآخرين يؤثرون فيه، الآخرون يؤثرون فينا. إذا كان عندنا فراغ كيف نملئ هذا الفراغ بهذه المجالس؟ أحياء الأمر الإمام الصادق سلام الله عليه، ونحن في بوابة هذه الأيام العظيمة المباركة، الالتزام بهذه المجالس. أنا وأولادي وأطفالي، أنا عندي برنامج، عندي وظيفة، عندي التزام، طريق ساعة، نصف ساعة، ثلاثة أربع ساعة. يا مولانا تقدر تقول الصلاة؟ لا أبدا، لازم أصلي شلون ما كان. تقول شيخنا هذه الصلاة هذا مجلس، نعم، ولكن من الذي يدعم هذه الصلاة؟ الصلاة ما تحتاج إلى دعم، الصلاة ما تحتاج إلى إيمان، الصلاة ما تحتاج إلى التزام. من الذي يدعمها؟ هذه المجالس الحسينية المقدسة التي فيها رسالة الإمام الحسين. مو أنا يخلي أولادي في داخل البيت، أنا وحدي أجي إلى هذه المجالس. هذه مسؤولية للجميع أينما تكون. فرغ نفسك في هذه الأيام، كل سنة أنت حر، ولكن خلي هذه الأيام أي برنامج عندك قل في مأتم وفي مجلس لازم أنا أحضر، في محاضرة، في برنامج، في لطم، في أي شيء بالنتيجة لازم أحضر، لازم أرتب برنامجي أن في هذا الوقت أكون حاضر في المجلس وأبلغ الآخرين، حتى نحافظ على هذه الأكاديمية المباركة لأبي عبد الله الحسين، حتى نعرف أن الإمام الحسين إنما جاء مو قضية عسكرية سياسية، الإمام الحسين جاء لمنهجية فكرية ثقافية. الإمام رأى أن الإسلام في خطر، رأى أن يزيد بن معاوية يلعب بالقرود ويشرب الخمرة ويتجاهر بالحرام، فجاء الإمام الحسين وقف أمامه، لأن يزيد صار يلعب مع قردة. الله أكبر، لما مات قردة طالب من المسلمين أن يعزوه بموته، هذا هو يزيد. الإمام الحسين وقف أمام التيار الذي أراد أن يشوه الإسلام، بل أن يرجع الإسلام الجاهلية. لذلك الإمام الحسين لما تقول الآية يا أيتها النفس المطمئنة، لماذا؟ الروايات تقول أنها نزلت في أبي عبد الله الحسين، لأن نفس الحسين تلك النفس الطاهرة الأبية التي قدمها في سبيل الله، حتى الإمام الحسين وحتى الذين جاءوا بعد أبي عبد الله الحسين، ثورة زيد بن علي صاحب فخر هذه الثورة المباركة وأيضا تبعاتها والآلام التي جروها، ماذا تحملنا؟ هم تحملوا الآلام والمشقات. شنو عدنا احنا؟ أركب في سيارة مكيف وأحضر المجلس وأرجع على البيت. يقول يحيى ابن الحسين ابن زيد بن علي صاحب الشهيد، يقول كنت في المدينة طلبت من أبي الحسين بن زيد، قلت له يا أبي احنا عدنا عم اسمه يحيى بن الحسين، هذا أريد منك أنه تدليني مكانه، هذا عمي من أيام ثورة زيد بن علي لما المهدي العباسي قضى على هذه الثورة والأمور انتهت إلى ما انتهت عليه، كان مطلوب إلى المهدي العباسي يحيى بن ابن الحسين بن زيد، فقال له خليني أعرف وين مكان هذا عمي، هذا عمي وإلى حق علي، شلون أنا ما أعرف مكانه؟ أنت لاحظ شوف هذا الابتعاد، يعني كان في مكان لا يعرفه أحد أبدا. يحيى الله أكبر، شوف شوف هالنماذج هالنماذج، شوف هذا العطاء، شوف هذا التوجه، بعدين أنظر إلى نفسي أنا وين وهم وين، هم في أي عالم كانوا وماذا قدموا من تضحيات وأنا ماذا أقدم من تضحيات. فيقول سألت عن عمي، هو اسمه يحيى، اسم عمه كان عيسى ابن زيد، يقول سألت عنه قال أبي أنه في الكوفة، ولكن إذا ذهبت إليه في مكان معين في سكة معينة في حي معين اسأل على ذلك الحي، اجلس عند الظهر، هو يأتي العصر ومعه ناقة لأنه يعمل عليها، فإذا نظرت إليه من علاماته أنه لا يرفع قدما ولا يضع أخرى إلا ويذكر الله تبارك وتعالى، لما تنظر إلى وجه على جبهته آثار السجود، هؤلاء هم الموالون لأهل البيت، لما تنظر إليه وجهه يشع إيمانا وولاء ونورا، هذه صفات عمك. يقول جئت إلى الكوفة من المدينة، سألت عن الحي، دلوني على الحي، وقفت في تلك السكة أنتظر قدوم عمي وهو لا يعرفني، يقول ما مرت لحظات إلا ونظرت إلى شيبة مع ناقة لا يرفع قدم ولا يضع أخرى إلا ويذكر الله تبارك وتعالى، وعلى جبهته آثار السجود وآثار الولاء ونور الله تبارك وتعالى. ذهبت إليه ضممته إلى صدري فاستوحش، قلت يا عم أنا ابن أخيك، قل فهدأ، ثم ضمني إلى صدره وصار يبكي ويبكي ويبكي إلى أن جلسنا، صار يسأل عن أبي عن أبي وعن أهلي، سألت عن أحواله، شوف ماذا قال، يقول فقال لي أعلم يا ولدي أنا في هذا المكان، مرت الأيام تزوجت امرأة، هذه المرأة ما تعرف من أنا، انتسابي من رسول الله، أنا ابن فاطمة، أنا ابن الحسين، أنا ابن رسول الله، ولكن ما كنت أقدر أقول لهم أنا السيد علوي أبدا. مرت الأيام، الله سبحانه وتعالى أرزقني بنتا، رزقني بنت سميتها فاطمة، كبرت هذه البنت صار عمرها عمر الزواج، جاء وخطبها رجل شاب هم يسقي أيضا، هذا هو عمله زين، هذا الشاب هو ناصب العداء لأهل البيت، الآن شلون أزوج بنتي اللي هي علوية لشاب ناصب العداء لأهل البيت، شلون أسوي هذا العمل، شلون أقدم على ذلك؟ فتأملت ماذا أصنع، وهذه البنت ما تدري هي علوية ما عندها خبر، وشلون أخبرها الناس؟ فصرت أدعو الله تبارك وتعالى إما أن يأخذ روحي أو يأخذ روحها، حتى ليكن هذه الموالي هذه بنت رسول الله ليكن تتزوج واحد هو ما عند الولاء لأهل البيت، ناصب العداء كان لأهل البيت. يقول مرت الأيام حتى آنها أن هذه الفتاة الله تبارك وتعالى جلبها إليه، حتى أنها ماتت هذه الفتاة، فصار يبكي. قال بكائي لهذا الشيء أن هذه بنتي رحلت من الدنيا ولا تعلم مكانتها من رسول الله، ما كانت تعلم هي علوية أبدا ورحلت من هذه الدنيا. فتلاحظ أنه كانوا يعانون ليل نهار من هذه الآلام، كان يتجرعون الآلام والمصائب لكي يحافظون على فكر رسول الله، لكي يحافظون على فكر الإسلام، لكي يوصلون كل هذا الفكر الذي ينتمي إلى رسول الله يوصلوه إلينا. إذن ما هي مسؤوليتنا اليوم؟ مسؤوليتنا الحضور في هذه المجالس كبارا ونساء وأطفال الكل، حتى نتنور بنور أهل البيت سلام الله عليهم، لأن هذه الأيام كانت أيام عظيمة على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما تنظر إلى الإمام الرضا سلام الله عليه يقول دعبل دخلت على الإمام علي بن موسى الرضا في هذه الأيام، كانت أيام حزن عليهم. الراوي يقول دخلت على الإمام الصادق في أيام عاشوراء، كان أيام حزن عليهم. يعني أهل البيت سلام الله عليهم أينما تذهب إلى أهل بيت رسول الله ترى أنهم يتألمون لهذه المصائب، حتى أن الرسول قبل يوم عاشوراء وحتى الأنبياء، وذلك النبي الذي كان يمشي في أرض كربلاء وإذا به ضرب حجرا فخرجت الدماء من قدمه، قال إلهي لم أرتكب معصية، وإذا بالنداء الإلهي عبدي أن هذا المكان هو مكان يراق دم الحسين ابن نبي آخر الزمان. يعني حتى الأنبياء تقع عليهم المصائب والمحن تأسيا بأبي عبد الله الحسين، حتى أن آدم لما ارتكب ترك الأولى ترى أنه لما جاء إليه جبرائيل، جبرائيل يأتي إلى أبينا آدم يقول يا آدم قل إلهي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين تب عني يا رب. فقال له آدم حبيب جبرائيل كلما ذكرت الخامس منهم جرت عبرتي، شنو القضية؟ شنو هذا الحسين؟ هذا اسم الحسين شنو فيه؟ حتى حينما أذكر الحسين تجري دموعي. صار آدم يذكر، صار جبرائيل يذكر لآدم مصيبة واقعة الطف، وإذا بآدم يبكي على الإمام الحسين، عرفت شلون؟ لذلك ترى أن حتى علماء العامة يقولون أن في يوم عاشوراء ما رفع حجر ولا مدر إلا وتحت دم عبير. فإذا قضية الحسين ما تشمل إنسان معين، وإنما لكل العالم. هذا رسول الله في ولادة أبي عبد الله الحسين كان يبكي على الحسين، كان يبكي على مصيبة أبي عبد الله، يدل على المأساة التي كانت يتعرض لها الإمام الحسين. إذن هذه الأيام يقول دعبل ذهبت إلى الإمام علي بن موسى الرضا، ما أن نظر إلي الإمام قال أهلا بك يا دعبل، أهلا بناصرنا، بلسانه ودعوة ويده. قال له يا دعبل أتعلم أن هذه الأيام أيام مصيبة علينا أهل البيت؟ هذا هو يوم جدي الحسين. دعبل يقول دخلت إلى عند الإمام الرضا فطلب الإمام أن ينصب حاجب هناك، وإذا بالعلويات جئنا إلى المجلس وجلسنا وراء هذا الحاجب. يقول بدأت بقراءة هذه القصيدة مدارس آيات خلت من تلاوة، هو منزل وحي مقفر العرصات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات. يقول دعبل حينما وصلت إلى هذه الأبيات: وإذا بنياحة وبكاء من وراء الحجاب. أي أبيات؟ قلت: أفا يا فاطم لو خلت الحسين مجدلا، فاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشاته بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده واجريت دمع العين في الوجنايا. فاطم قومي يا ابنة الخير واندبي، نجوم سماوات بأرض فلايا. عندك حالة نياحة؟ ها يا الله من اول ليلة. وانا اليواسيني اتواس الزهراء، اتواس الزهراء بهذه الليلة في بكائك. وانا اليواسيني بدمعته لا عندك حالة، عندك حالة أكثر أكثر. أريدك ويا الزهراء لو توصل صوتك إلى كربلاء. وأنا اليواسيني بدمعته على ابن الذي حز ورقبته، وظل ثلاثة أيام جثة. أولاه يا ابن ما حضرت ولا غسلت جثايا. هو إذا بالإمام الرضا لما كان يقرأ دعبل هذه الأبيات ترك دعبل وجاء ووقف عند الباب. يقول دعبل: لما خلصت هذه الأبيات ذهبت إلى الإمام الرضا، قلت له: يا ابن رسول الله، أنت كنت واقف داخل المجلس، أشوفك طلعت وقفت عند الباب سيدي. قال: نعم يا دعبل، لما قرأت هذه الأبيات وإذا بي أرى أمي فاطمة، وإذا بي أرى أمي فاطمة حضرت إلى المجلس. نوح على الأولى يا آد يا زهر الحزينة. إيه يا الله. نوح على الأولى يا آد يا زهر الحزينة،
يا في كربلاء واحد واحد بالمدينة وتفرقوا عنك وصار الشمل تبدي واحد من جعاد قضايا واحد مني واحد دفن عندك واحد عنك بعيد قبر الحسن يميش وقبر حسين وياك دهر رماني بالرزا عايب كل غالي وشتت اولادي عن يمين وعن شمال ما شوف ساعة من الحزين يا ابو عبد الله ما شوف ساعة من الحزين مرتاح بالي واعظم علي لون عايا ناعي على تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكي يا الله لقضاء الحوائج شفاء المرضى في هذه الليلة المباركة كل تعدنا حوائج إلى الله لذلك الكل نرفع أيدينا بالدعاء والتوسل يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد. أول دعاء ندعو لإمام زماننا سلام الله عليه جميعا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه وفي كل يا الله وليا أرضك طوعا وتمتعه برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين فرج عنا يا الله يا الله يا الله عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاري وأعواني ومن المرضيين عنده يا الله. اللهم شافي مرضانا أقضي حوائج المحتاجين أدي دين كل مدين. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا لا تمتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا احفظه من شر الأشرار ومن كيد الأعداء. تقبل منا هذا القليل ومن الحاضرين والمؤسسين بأحسن قبولك وبعثنا أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات. الله يبارك فيكم شباب إن شاء الله من هذه الليلة.